السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الصائمين، نواصل درسنا في شرح كتاب الصيام من صحيح الترغيب والترهيب الذي انتخبه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل من الكتاب الجامع النافع الترغيب والترهيب للحافظ المنذر. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب ترغيب الصائم في أكل المفطرين عنده. قال الإمام الألباني رحمه الله: لم يذكر تحته حديثا على شرط كتابنا.
نعم، هذا الباب ليس تحته حديث صحيح فيما ذكره الحافظ المنذري، لكن تقدم معنا في الترغيب في إطعام الصائم أن هذا قد يكون بتقديم الطعام للصائم ليفطر به، وقد يكون بدعوة الصائم ليفطر عند الإنسان. فالترغيب في تفطير الصائم يتضمن الترغيب في دعوة الصائم ليفطر عند الإنسان. نعم.
قال رحمه الله: باب ترهيب الصائم من الغيبة والفحش والكذب ونحو ذلك.
نعم، الصوم تلك العبادة الشريفة التي تقدم بيان فضلها وعظيم أجرها، لها حقيقة ومقصود. أما حقيقتها فهي التعبد لله عز وجل بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. من فعل هذا وجدت منه حقيقة الصيام. وأما المقصود منها فهو تحقيق التقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام، هذه حقيقة الصيام. لعلكم تتقون، هذا المقصود من الصيام. والمؤمن الذي يريد إرضاء الله بالصيام ويريد الفوز بالجنة بالصيام يجمع بين الأمرين، بين حقيقة الصيام وتحقيق المقصود من الصيام، فيأتي بحقيقة الصيام ويحرص على تحقيق المقصود من الصيام بأن يحرص على أن يكون من المتقين. والتقوى معناها أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وقاية، وبينه وبين عذاب الله وقاية، وأن يتقي الخوف يوم الفزع الأكبر بأن يخاف الله في الدنيا. ومن خاف الله في الدنيا أمنه الله عز وجل يوم القيامة. وتكون التقوى بأن يعمل العبد الموحد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يترك العبد الموحد معصية الله على نور من الله يخاف عذاب الله. وأظهر ما تكون التقوى في ترك الذنوب، كما قال القائل: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالصائم يحرص على تحقيق هذه التقوى. ومن التقوى التي تحقق بالصيام تعويد النفس على الإخلاص لله عز وجل ومراقبة الله عز وجل. الصيام يعود المؤمن على هذا، فإن الصيام عبادة إخلاص. ولذلك قال بعض العلماء: إن الصيام لا يدخله الرياء، يعني قل أن يدخله الرياء. فيعود الإنسان نفسه بالصيام على الإخلاص لله عز وجل وعلى مراقبة الله. ألا يرى الإنسان من نفسه أنه يمسك عن الأكل وعن الشرب أمام الناس وفي الخلوة؟ ألا يرى الإنسان من نفسه أنه يكون لوحده في غرفته وقد اشتد به الجوع أو اشتد به العطش، والطعام الطيب أمامه والماء البارد بين يديه، ومع ذلك لا يمد يده إلى ذلك؟ لما؟ لأنه يراقب الله، لأنه يعلم أن الله يراه سبحانه وتعالى، فيعود نفسه على هذا في حياته كلها. إذا خلا بنفسه وحدثته نفسه بالمعصية يعود نفسه على ما عود نفسه عليه بالصيام، أن يراقب الله وأن يتذكر أن الله عز وجل يراه. كذلك من التقوى التي تتحقق بالصيام أن الإنسان يعود نفسه على ترك الحرام، لأنه إذا كان يترك الحلال لله فلا يليق به أن يفعل الحرام الذي حرمه الله. والصيام يدل العبد على أنه قادر بإذن الله على ترك الحرام، لا يحول بينه وبين ترك الحرام إلا القصد. فإذا قوي قصده وقوي قلبه يتمكن من ترك الحرام. ألا ترى أن الصائم لما قوي قلبه وقويت عزيمته ترك الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويترك الحرام إن كان يتعاطى بعض الحرام؟ ألا ترى إلى شارب الدخان وشرب الدخان حرام؟ في غير الصيام تجد أنه يقول أنا ما أستطيع أن أترك الدخان، ومع ذلك في الصيام يتركه، قد يتركه 10 ساعات، 12 ساعة، 14 ساعة، 16 ساعة. لما؟ هو في شعبان، هو الذي في رمضان، ما الذي تغير؟ إنها العزيمة، إنها قوة القصد. فمن التقوى التي تتحقق بالصيام أن يعلم المؤمن أنه بقوة عزيمته بإذن ربه سبحانه وتعالى يستطيع أن يترك الحرام في حياته كلها. فهذا الباب معقود لبيان هذا. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعنده: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، وهو رواية للنسائي.
نعم، قال: رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، أي في الكبرى، رواه النسائي في الكبرى. قال: وابن ماجه. وعنده أي عند ابن ماجه، أي عند ابن ماجه. من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، وعند البخاري وأحمد، وعند البخاري وأحمد رحم الله الجميع. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الحديث الصحيح في غاية الصحة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور. من شرطية، من لم يدع يعني من لم يترك قول الزور، هو كل قول محرم، كل قول محرم، لأن الزور مأخوذ من الإزورار، لأن الزور مأخوذ من الإزورار، والإزورار هو الانحراف. فقول الزور هو القول المنحرف عن الحق، هو القول المنحرف عن الحق، فيشمل كل قول محرم من الغيبة والنميمة والكذب والشتم والقذف ونحو ذلك. وأشده الكذب على البراء، أن يكذب الإنسان على بريء، أن يرمي الإنسان بريئا بما ليس فيه، هذا أشد قول الزور. وتدخل فيه شهادة الزور من باب أولى، تدخل فيه شهادة الزور من باب أولى. وقول الزور محرم في السنة كلها، قول الزور محرم في السنة كلها، وهو من أسباب دخول النار، نعوذ بالله من دخول النار، لكنه في حال الصيام أشد حرمة، أو لكنه في حال الصيام أشد حرمة ويعظم قبحه، فكيف يترك المؤمن المباح ويفعل الحرام؟ يترك الأكل الذي هو مباح في الأصل ويكذب، كيف؟ هذا قبيح جدا. يقبح بالمؤمن أن يعمله. من لم يدع قول الزور والعمل به، العمل به قيل أي العمل بالزور أي بمقتضاه، بمقتضاه بما يقتضيه قول الزور. وقال بعض العلماء العمل بالزور هو المعاصي العملية، هو المعاصي العملية، لأن كما قلنا لأن الزور من الإزورار وهو الانحراف عن الحق، فالمقصود به العمل المنحرف عن الحق، العمل المنحرف عن الحق وهو المعاصي العملية، المعاصي الفعلية. يعني من لم يدع المحرمات القولية والمحرمات الفعلية فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج أحدا من خلقه، بل لا يحتاج خلقه أجمعين، فهو سبحانه الغني الغني الغنى المطلق سبحانه وتعالى. لكن المعنى أن الله لم يرد منه شرعا أن يترك طعامه وشرابه دون تحقيق التقوى، أن الله لم يرد منه شرعا أن يترك طعامه وشرابه دون تحقيق التقوى، بل يريد منه شرعا أن يكون صائما متقيا، أن يكون صائما متقيا تاركا للأكل والشرب لله وتاركا للمحرمات لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله سبحانه وتعالى هو الغني، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، لكن يناله التقوى من العباد أي التوحيد والإخلاص والعمل الصالح له سبحانه وتعالى، فيجازي على ذلك، فيجازي على ذلك وعلى العمل. أما العمل إذا خلا من التوحيد والإخلاص أو خلا من التقوى فهو كالجسد بلا روح، كالجسد بلا روح، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس المراد أن من لم يترك الحرام يترك الصيام، ليس المراد أن من لم يترك الحرام يترك الصيام، وإنما المراد أن من يصوم يترك الحرام. تبوا، لأن بعض الناس يقول أنا إذا ما دام أفعل الحرام إذا لماذا آكل، لماذا لا آكل أشرب، آكل أشرب. نقول لا، ليس المراد من الحديث أن تترك الصيام، ولكن المراد من الحديث أن تحقق التقوى في الصيام، فتجمع بين الأمرين. ومعنى الحديث أن الذي يأتي بحقيقة الصيام ولا يترك الحرام تبرأ ذمته ويسقط عنه الواجب، لكنه قد لا يثاب على هذا الصيام أو يثاب ثوابا قليلا ويفوته أكثر فضل الصيام. إذن يا عبد الله، إذا أردت فضل الصيام المضاعف وأن يثقل ميزانك يوم القيامة بصيامك، فعليك مع الإتيان بحقيقة الصيام أن تترك المحرمات، فلا ترى حراما ولا تسمع حراما ولا تتكلم بحرام ولا تفعل حراما. كلما تركت الحرام كلما زاد ثواب الصيام، وكلما فعلت حراما نقص ثواب الصيام، حتى قد يصل الأمر إلى أن تخرج من الصيام بلا ثواب والعياذ بالله. ولذلك يا إخوة، ينبغي على الصائم أن يتنبه لهذه القضية المهمة، لا سيما في زماننا الذي تفجرت فيه الشهوات على الناس. المحرمات موجودة في الهاتف، المحرمات موجودة في التلفاز، المحرمات تحيط بالإنسان من كل مكان، فيحتاج أن يجاهد نفسه في البعد عن هذه المحرمات وتحقيق المقصود من الصوم. وعند ابن ماجه: من لم يدع قول الزور والجهل. والجهل قال بعض أهل العلم هو السفه، فيدخل فيه كل حرام وكل ما لا يليق بالإنسان ولو لم يكن حراما. السفه يا إخوة يدخل فيه كل حرام من السفه، أيضا يدخل فيه كل ما لا يليق بالإنسان ولو لم يكن حراما، مما يقول العلماء فيه إنه يخل بالمروءة. وقال بعض أهل العلم: الجهل هو المعاصي. والعمل به، الضمير هنا يرجع إلى الجهل وقول الزور، يرجع إلى الجهل وقول الزور. وعند البخاري والإمام أحمد في المسند: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هنا سؤالان: السؤال الأول، لماذا قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ولم يقل والجماع أو الشهوة كما في الأحاديث التي مرت بنا في الفضل؟ والجواب: لأن الجماع ليس من الأمور المتكررة في النهار، بخلاف الأكل والشرب فإنه يقع في النهار كثيرا. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن الجماع ليس لكل صائم، وإنما للمتزوج يترك الجماع، أما الأكل والشرب فهو لكل صائم سواء كان متزوجا أو غير متزوج فذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، السؤال الثاني قوله صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هل له مفهوم مخالفة فيكون من ترك الحرام وحقق الصيام، أقول هذا للبيان فقط، لله حاجة في ذلك؟ الجواب لا، فإن الله لا يحتاج، ولكن له مفهوم مخالفة من جهة المعنى. قلنا المعنى من لم يدع قول الزور والعمل به فإن الله لا يريد منه شرعا أن يترك الطعام والشراب تعذيبا لنفسه. مفهوم المخالفة من ترك قول الزور والعمل به فإن الله يريد شرعا منه أن يدع الطعام والشراب من أجله، فيجمع بين الأمرين. نعم.
قال رحمه الله: ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه.
نعم، هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، لكن الشيخ قال إنه حسن لغيره فحسنه بغيره، وإلا من جهة إسناده أعني حديث أنس رضي الله عنه ضعيف. ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الخنا. ما هو الخنا؟ قال بعض العلماء: هو الكلام الفاحش القبيح، هو الكلام الفاحش القبيح. فالصائم طيب اللسان لا يقول إلا طيبا، لا يقول إلا خيرا، لا يسب، لا يشتم، لا يضاحك بكلام قبيح، وإنما هو طيب اللسان. وقال بعض العلماء: الخنا كل ما فحش وقبح من الأقوال والأعمال، كل ما فحش وقبح من الأقوال والأعمال. فالقذف خنا، والزنا والعياذ بالله خنا، فكل ما فحش وقبح من الأقوال والأعمال من الخنا. من لم يدع الخنا والكذب، طيب الكذب لا يدخل في الخنا؟ على القولين يدخل، لأنه كلام فاحش قبيح. فلماذا ذكر؟ يقول لك العلماء: من باب ذكر الخاص بعد العام لشدة قبحه من الصائم، من باب ذكر الخاص بعد العام. لما؟ لبيان شدة قبح الكذب من الصائم. فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم. الحديث رواه البخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وتقدم بطرقه وذكر غريبه في أول الصيام.
نعم، هذا الحديث تقدم معنا وشرحناه على وجه التفصيل، وقد أورده المصنف هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وفي رواية عند الشيخين: فلا يرفث ولا يجهل، فلا يرفث ولا يجهل. وقد تقدم معنا أن الرفث هنا يراد به الجماع، ويراد به الكلام فيما يستلذ به الرجل من المرأة والعكس، ويراد به كل كلام فاحش، يراد به كل كلام فاحش. ولا يصخب يعني لا يرفع صوته، لا يؤذي الناس برفع صوته بالسب والشتم والخصومات. وقلت لكم إذا كنتم تذكرون إن الصائم يترفع عن أذية الناس بالصوت، ولذلك ما نراه من بعض الناس من استعمال يعني كلكس السيارة أو مزمار السيارة بقوة في رمضان بحجة أنه صائم يزعج الناس، هذا يخالف المقصود من الصيام. لا يصخب يعني لا يؤذي الناس بالصوت العالي سبا وشتما ونحو ذلك. ورواية ولا يجهل يعني ولا يفعل الحرام. لماذا ذكره المصنف هنا وقد تقدم في الفضل؟ ذكره المصنف هنا ليبين أن الصائم مأمور بترك الجهل والسب والشتم والفحش من الكلام ابتداء وردا، ابتداء وردا. يعني يا صائم لا تبتدئ أحدا بشتم ولا سب ولا رفع صوت. فكأن قائلا قال: طيب إن سبني إن شتمني لا ترد عليه، وإنما قل إني صائم إني صائم كما تقدم بيانه فيما مضى. فمراد المصنف بيان أن الصائم يتعفف ويمتنع عن قول الحرام والقول الفاحش والقول المؤذي ابتداء وردا، ابتداء وردا. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وفي
نعم نعم. قال: رواه ابن خزيمة وابن حبان. لفظ ابن حبان، لفظ ابن حبان: إن الصيام ليس من الأكل والشرب فقط، إن الصيام ليس من الأكل والشرب فقط، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم. ليس الصيام من الأكل والشرب أي فقط كما بينته رواية ابن حبان، إنما الصيام من اللغو والرفث. واللغو قيل الباطل، قيل الباطل كل باطل، وقيل كل كلام ليس بحسن، كل كلام ليس فيه خير، كل كلام ليس فيه خير. وأما الرفث فقد تقدم بيانه قبل قليل. إذن كما قلنا الصيام له حقيقة ومقصود، فليس الصيام أن تأتي بالحقيقة فقط، بل الصيام أن تأتي بالحقيقة وتحقق المقصود بأن تكون من المتقين. فإن سابك أحد، سابك، لاحظ ما قال صلى الله عليه وسلم فإن سبك، قال سابك، وهذه مفاعلة، والمفاعلة تقتضي أن تكون من طرفين. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن سابك؟ يعني إذا قال لك قولا جرت العادة أن من يسمعه يرد على قائله، إذا قال لك قولا جرت العادة أن من يسمعه يرد على قائله لا ترد عليه. يعني يا أخوة هذا فوق جملة فإن سبك، إن سبك يعني قال لك قولا في العادة، عادة الناس أن من يسمع هذا القول يرده، إذا فعل هذا فلا ترد، وإنما قل إني صائم، إني صائم. نعم.
قال رحمه الله: وفي رواية لابن خزيمة عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تساب وأنت صائم، فإن سابك أحد فقل إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس.
نعم، لا تساب، لا تساب يعني لا ترد السب، لا ترد السب. لو كان لا تساب يعني لا تسب، لكن لا تساب يعني لا ترد السب. وأنت صائم، فإن سابك أحد فقل إني صائم، إني صائم، الذي في الرواية مرة، لكن في الروايات الأخرى وردت مرتين. وإن كنت قائما فاجلس، هذا معلوم يا إخوة مما يسكن الغضب أن تغير الهيئة أو تغير المكان. إذا غضبت ورأيت أن الغضب سيدعوك إلى ما لا يليق فغير هيئتك، إن كنت قائما اجلس، إن كنت جالسا قم أو اضطجع. إذا رأيت أن الغضب استحكم منك اخرج، اخرج عمن أغضبك، اتركه، لأن الإنسان إذا تصرف وهو غاضب لابد أن يندم، لابد أن يندم. وذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. وذلك ذكرت مرارا أن أحد السلف يقول: يعني إن غضبي عند نعلي، يعني إذا غضبت لبست نعلي وخرجت. والإنسان إذا ترك نفسه قليلا يهدأ. فالمقصود هنا إن سبك أحد فغير هيئتك، سبك وأنت جالس اضطجع أو قم، سبك وأنت واقف اجلس أو اذهب امشي، فإن هذا مما يسكن الغضب. وأكثر مشاكل الناس أنهم إذا غضبوا تقابلوا، تجد أن الزوجة تغاضب زوجها فيغضب الزوج، فيبقيان في مكان واحد والنار تزيد، هي تزيده غضبا وهو يزيدها غضبا حتى يقع ما لا تحمد عقبه. لكن لو أن كل واحد ذهب إلى مكان سرعان ما سيهدأ الغضب. وهذا أدب شرعي ينبغي أن نعود أنفسنا عليه. نعم.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه ابن ماجه واللفظ له والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري. ولفظهما: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر.
نعم. قال: رواه ابن ماجه واللفظ له والنسائي. قلت في الكبرى بنفس اللفظ، رواه النسائي في الكبرى بنفس اللفظ. قال: وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري. ولفظهما قلت وكذا أحمد، يعني لفظ ابن خزيمة والحاكم وأحمد أيضا، رب صائم إلى آخره. قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم في الليل يعني بالصلاة ليس له من قيامه إلا السهر، أي لا يحصل له من صيامه أجر، لا يحصل له من صيامه أجر، إما لعدم الإخلاص وإما لعدم اجتناب الحرام، إما لعدم الإخلاص وإما لاجتناب الحرام. مثلا الذي يقوم الليل والعياذ بالله يرائي الناس، يخرج بوزر ولا يخرج بأجر، والذي يصوم ولا يترك الحرام يخرج بوزر فعل الحرام وقد يخرج بلا أجر للصيام، فقط براءة الذمة. وفي اللفظ الآخر: رب صائم حظه، أي نصيبه وما يحصل له، نصيبه وما يحصل له من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. يا إخوة، هذه الجمل لا ينبغي أن تمر علينا مرورا، هذه يجب أن تؤثر فينا. كيف يرضى الإنسان لنفسه بالخسارة أنه يصوم ولا نصيب له من الصوم إلا الجوع والعطش، ما له أجر؟ هذا يحرك في قلب المؤمن أن يتخلص من السبب الذي يؤدي إلى هذا، وهو فعل الحرام أو سماع الحرام أو قول الحرام، حتى يفوز بالفضل والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ورواه البيهقي ولفظه: رب قائم حظه من القيام السهر، ورب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش.
نعم. رواه البيهقي والبزار وابن حبان، رواه البيهقي والبزار وابن حبان بهذا اللفظ، وهو بمعنى ما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. رواه الطبراني في الكبير وإسناده لا بأس به.
نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه الطبراني في الكبير، لكن إسناده ضعيف، والشيخ ناصر رحمه الله حكم عليه بأنه صحيح لغيره، لأنه بنفس ألفاظ الحديث السابقة، ولكن من جهة إسناده، أعني إسناد الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما، ضعيف، وفيه ما في ما تقدم. لعلنا نقف عند هذه النقطة. غدا إن شاء الله لن يكون عندنا درس، ويوم الأربعاء إن شاء الله سيكون درسنا في أحاديث الاعتكاف من الصحيحين، لأن الشيخ ناصر رحمه الله لم يذكر حديثا تحت باب الاعتكاف، لأن الأحاديث التي ذكرها الحافظ المنذري تحت هذا الباب ضعيفة، لكن الباب مهم جدا وهو وقته، ولذلك إن شاء الله سنشرح أحاديث الاعتكاف من الصحيحين في يوم الأربعاء إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. أحسن عليكم، هذا يقول هل يجوز لاستعمال الحزام أثناء الإحرام؟
هل
يجوز لبس الحزام أثناء الإحرام؟
هل يجوز لبس الحزام أثناء الإحرام؟ وهل يجوز جعله على اللباس أو يوضع على الجلد؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه يجوز للمحرم أن يلبس الحزام أو ما يسمى بالكمر، سواء كان مخيطا أو لم يكن مخيطا، ويجوز أن يجعله فوق اللباس، ولا حرج في هذا. ومن كرهه من الفقهاء أو حرمه فإنه اجتهاد منه ولا دليل على ذلك. نعم.
أحسن عليكم، هؤلاء يقول، هذا يقول نريد أن نخرج البر يوم العيد، فهل يشرع لهم صلاة العيد؟
صلاة العيد صلاة عظيمة، لا ينبغي للإنسان أن يتركها، حتى أن بعض الفقهاء قالوا إنها فرض عين على الرجال والنساء، وإن كان هذا القول مرجوحا عندنا، لكن قصدي أن هذه الصلاة شأنها عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج الحيض وذوات الخدور، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، يعتزل الحيض المصلى. فإذا كانت الحائض تؤمر بأن تخرج لصلاة العيد، بل حتى المرأة إذا كانت لا تجد جلبابا فإنها يشرع لها أن تلتمس جلبابا من عند أختها، فكيف يليق بالرجل ومن ليس عنده عذر أن يترك صلاة العيد؟ فوصيتي لهؤلاء الإخوة أن لا يخرجوا إلا بعد صلاة العيد، يشهدون الخير ودعوة المسلمين، لكن إذا كانت لهم حاجة لا بد منها وخرجوا إلى البر وكانوا جماعة، فإنهم يصلون صلاة العيد، يصلون صلاة العيد بدون خطبة، يصلون صلاة العيد، يصلون ركعتين. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يقول نحن تجار نمارس، عندما يصل وقت النصاب نقوم الزكاة، لكن لا نخرجها في نفس اليوم لعدم توفر السيولة، يقول ما هو أقصى حد لإخراجها؟
الواجب على من تجب عليه الزكاة أن يخرجها فور وجوبها على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يجوز له أن يؤخر إخراجها مع القدرة، وإنما يجوز تأخير إخراجها لأمرين: الأمر الأول للمصلحة، كأن يريد أن يعطيها لفقير معين ولكن هذا الفقير غير موجود ولا يستطيع أن يتصل به فيؤخر الزكاة ليعطيها له، هذا لا حرج فيه إذا كانت له مزية، كأن كان قريبا أو كان أشد حاجة. والأمر الثاني إذا كان لا يستطيع، كالتاجر الذي لا تكون عنده سيولة فيؤخر الزكاة قليلا حتى تتوفر عنده السيولة، لكن لا يجوز أن يسوف ويجري المال في الصفقات ويقول ما عندي سيولة، ولكن أن يؤخر شيئا حتى تتوفر السيولة ثم يخرج الزكاة لا إثم عليه إن شاء الله. نعم.
أحسن عليكم، يقول: هل يجوز دفع الزكاة للأخ أو الأخت؟
هل يجوز أن أعطي الزكاة لأخي أو أختي؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن من يجب عليك أن تنفق عليه إن كان فقيرا لا يجوز لك أن تعطيه زكاتك، لأنك بهذا تحمي مالك بالزكاة، لأنك لو لم تعطيه الزكاة وجب عليك أن تنفق عليه. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن الزكاة لا تعطى للوالدين وإن علوا، ولا تعطى للأولاد وإن نزلوا. طيب السؤال: هل يجوز أن أعطيها لأخي أو أختي؟ نقول: إن كانت نفقتهما واجبة عليك بأن كنت أقرب العصبة إليهما، الأب مثلا ميت وأنت أقرب العصبة إليهما، فلا يجوز أن تعطيهما من زكاتك لأن النفقة واجبة عليك. أما إذا كانت النفقة عليهما ليست واجبة عليك، كأن كان أبوهما موجودا لكنه فقير، ما يجوز أن تعطي الأب الذي هو أبوك من زكاتك لأن نفقته واجبة عليك، لكن يجوز أن تعطي أخاك أو أختك إذا كان من أهل الزكاة، لأن النفقة ليست واجبة عليك وإنما واجبة على أبيك. نعم.
أحسن عليكم، يسأل عن حكم الذكر الجماعي.
حكم
الذكر الجماعي.
معاشر الفضلاء، ديننا أخذناه من رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتي من طريق محمد صلى الله عليه وسلم فليس بدين، ووالله ثم والله ثم والله إن أتقانا لله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقى العباد وأحرص العباد على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإذا أردنا أن نعمل شيئا من الدين فواجب علينا أن نعرضه على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وجدناه في سنته صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإن لم نجده في سنته ولا في سنة صحابته رضوان الله عليهم فإنا نجتنبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبناء عليه نعرض الذكر الجماعي بأي ألفاظ؟ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ويردد الصحابة خلفه؟ لا والله، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر الجماعي، ولا فعله الصحابة رضوان الله عليهم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا وعلى كل أحيانه صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون جنبا. لكنه والله ما جاء بهذا الذكر الجماعي، ففعله بدعة. ثم الناس لا يزالون يزيدون في هذه البدعة، زادوا بالألفاظ، فتركوا ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ألفاظ محدثة، ويظنون أن هذا خير. تجد أنهم يذكرون هو 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 هو، من أين تذكر تترك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر، إلى ألفاظ محدثة، ثم زادوا عليها أفعالا، فيضربون بأرجلهم ويرقصون. واليوم زادوا مصيبة جديدة، أدخلوا آلات الموسيقى في المسجد، قالوا ابتهالات. والله ما هذا من الدين. فالواجب على المؤمنين في كل مكان أن يلزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل إنسان مهما على فضله يحكم عليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخي قال لي افعل، أنظر إلى السنة، إن وجدت ما قال في السنة فعلت، وإن لم أجد فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من شيخي، والنبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أبي وأمي، والنبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من نفسي، وهو الذي بعثه الله رسولا. فالواجب يا إخوة أن نلزم غرز السنة، وليس في السنة ذكر جماعي، لا بعد الصلاة ولا في غير هذا الوقت. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: أيهما أفضل، أصلي التراويح أو التهجد؟
الأفضل أن تقوم الليل. ما في شيء يا إخوة اسمه تراويح وتهجد، هذه تسمية من عند الناس، هي صلاة الليل، قيام الليل، وهي صلاة واحدة. يصلي الناس أول الليل ثم يستريحون قليلا ثم يعودون لإكمال صلاتهم. والسنة إذا دخلت العشر أن يزيد المؤمن في صلاة الليل، وألا يجعل الصلاة في العشر الأواخر كالصلاة في العشرين الأول. نعم، كان عندنا إشكال قديما على ما يفعل عندنا في الحرمين، أنهم كانوا يصلون بعد العشاء ويوترون ثم يعودون في آخر الليل ويصلون ويوترون، وهذا محل إشكال لأنها صارت صلاتين. وهذا الذي استنكره بعض العلماء كالإمام الألباني رحمه الله. أما اليوم والحمد لله فقد ترك هذا، وصارت في الحقيقة صلاة واحدة، غير أن الناس يتركون ليرتاحوا ويأكلوا ويعني يقضوا ما يحتاجون إليه ثم يرجع لإكمال الصلاة. فصل مع الإمام من بعد العشاء حتى يوتر في آخر الليل. صل مع الإمام من بعد العشاء حتى يوتر في آخر الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أن أهل بيته يخرجون زكاة الفطر نقودا، هل يجزي أن أخرج عنهم بغير علمهم طعاما؟
جزاك الله خيرا على حرصك، ولكن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية، فلو أخرجت عن كل واحد منهم كيسا فيه 40 كيلو بدون نية منهم ما يجزئون. فإذا أردت أن تخرج عنهم فاستأذنهم. طبعا يا إخوة لا يدخل في هذا إخراج زكاة الفطر عمن ينفق عليهم الإنسان، ما يحتاج إلى استئذان. وإن شاء الله إن شاء الله إن كتب الله لنا عمرا في يوم 28 ستكون عندي محاضرة عن أحكام ختام الشهر والعيد، عن أحكام ختام الشهر والعيد. لعل في هذا كفاية. تقبل الله من الجميع وجعلني وإياكم من عباده الصالحين، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأعاننا على الصيام والقيام، وتقبل منا أجمعين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.